بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ بالطواف. قال رحمه الله: فصل في صفة الحج والعمرة. ويسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محصرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. يقصر شعره فيتحلل من العمرة، ويقصر الشعر ليبقي الحلق حينما يتحلل من حجه. لكن لو كانت المدة طويلة بين تحلله من عمرته وإحرامه بالحج، بحيث أن الشعر ينبت يحلق إذا تحلل من عمرته. قال: ومن معه هدي إذا حج. من معه هدي لا يتحلل إلا إذا حل من حجه. ومن معه هدي إما أن يكون قارنا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مفردا. والمقصود ومن معه هدي أي من ساق الهدي من بلده، أو اشترى الهدي من الحل ثم ساقه فأدخله الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إني لبدت راسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. أيضا في قدوم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن قال: ماذا قلت؟ قال: أهللت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، أي في طواف العمرة. ومر بنا إذا دخل الحرم يمسك عن التلبية، الفعل بن عمر رضي الله تعالى عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان معتمرا فقط فلا يعود إلى التلبية، وإن كان حاجا فيلبي حينما ينتقل إلى منى وحينما يتنقل بين المشاعر. وتقدم الكلام على هذه المسألة. ثم شرع في الكلام على صفة الحج والعمرة. قال: فصل ما مضى هو في الكلام على صفة دخول مكة وصفة الطواف والسعي. هذا الفصل للكلام على صفة الحج والعمرة. قال: فصل في صفة الحج والعمرة. ثم يعقب ذلك بفصل في الكلام على أركان وواجبات الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يسن لمحل يعني شخص حلال، لأن الشخص إذا كان محرما سواء كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه إذا دخل مكة، لكن إذا كان متمتعا سيحل من عمرته ثم يبقى حلال إلى يوم الثامن، أو إذا كان من أهل مكة وأراد أن يحرم سيحرم في اليوم الثامن. قال: يسن لمحل بمكة وبما دون مكة الإحرام بالحج يوم التروية. السنة أن يحرم بالحج يوم التروية، يوم التروية هي اليوم الثامن. ما الدليل على أن يسن أن يحرم بالحج يوم التروية؟ فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأحرمنا من الأبطح. فأحرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأبطح يعني داخل مكة في اليوم الثامن وهم قد قدموا من المدينة ولغير المدينة. وحينما قال يوم التروية، اليوم الثامن هو يوم التروية، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون في هذا اليوم بالماء استعدادا ليوم العيد وما بعده من أيام التشريق. فالثامن يوم التروية، التاسع يوم عرفة، العاشر يوم النحر، الحادي عشر يوم القر لأنهم يقرون في منى، الثاني عشر يوم النفر الأول، الثالث عشر يوم النفر الثاني. وحينما قال يسن لمحل بمكة الإحرام بالحاج يوم التروية، على هذا لو لم يحرم بالحاج يوم التروية فالأمر على جواز، هذا اللي فيه كلام الشيخ. نعم، إذا متى يجب عليه أن يحرم؟ إذا كان حاجا. الفقهاء يشترطون الإحرام لصحة الوقوف بعرفة، لا يصح وقوفه بعرفة إلا وهو محرم. فعلى هذا لو لم يحرم إلا قبل طلوع الفجر من يوم العيد وهو بعرفة صح حجه. والمبيت بمنى، أي ويسن المبيت بمنى ليلة عرفة، وكذلك يسن أن يأتي لمنى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فلما طلعت الشمس أمر بقبة بنمرة فضربت له ثم سار. يسن البقاء بمنى اليوم الثامن والمبيت ليلة التاسع. ما الدليل على أنه سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن هذا ليس بواجب؟ حديث عروة ابن مضرس أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج لصلاة الصبح في المزدلفة، قال يا رسول الله أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا طلعت الشمس أن يسير إلى عرفة، إذا كان في ميناء فيذهب من ميناء، وإن كان لم يتسر له المكان في ميناء فيسير من مكانه الذي هو فيه. سار إلى عرفة، قال سار، يسير راكبا أو ماشيا، يجوز في الحج المشي والركوب بإجماع للعلم، لكن الخلاف في الأفضل، هل أفضل الركوب أو المشي؟ السنة الركوب، هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أتى راكبا من المدينة إلى مكة، وكذلك في تنقله بين المشاعر، وكذلك حينما وقف في عرفة وحينما وقف في المزدلفة وحينما رام جمرة العقبة، فكان صلى الله عليه وسلم راكبا. فالسنة الركوب. ولماذا الركوب؟ ليستبقي نفسه لأعمال المشاعر، فلو أتى ماشيا من منى إلى عرفة لا سيما إذا كان لم يعتد المشي تعب ولم يستطع الانتفاع في بقية اليوم ويستفيد من هذا الوقت في التعبد لله عز وجل، وكذلك بقية المشاعر. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة بعد طلوع الشمس، إذا سار إلى عرفة لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم أتى نمرة فلما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له ثم أتى الوادي فخطب. فالسنة ألا يدخل إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاة الظهر والعصر، يصلي الظهر والعصر خارج عرفة ثم يدخل عرفة بعد ذلك. في زماننا ربما الناس أتوا عرفة في ليلة الثامن أو أتوا في صبح اليوم الثامن، وحينما يأتون لا يقصدون أن هذا الوقت فاضل، إنما هو لأجل تلافي الزحام، وربما أحيانا أيضا يفرض على بعض الحملات فرضا أن يتقدموا، أو ربما هم يخشون أن لا يستطيعوا أن يصلوا إلى مخيماتهم لو تأخروا، فلا بأس في ذلك. بعض أهل العلم حينما ينصون على أن الدخول في اليوم الثامن ليس بسنة يقصدون من قصد التعبد في الدخول في هذا اليوم، أما إذا كان الشخص محتاجا للدخول فلا يدخل فيما يذكره العلم من باب الذنب وأنه خلاف السنة. سار إلى عرفة وكلها موقف، عرفة معروفة ولها علامات موجودة الآن، قال وكلها موقف أي يجوز الوقوف بها إلا بطن عرنة. بطن عرنة هو قبل عرفة، وهو برزخ وادي قبل أن يصل الشخص إلى عرفة، كما أن وادي محسر قبل أن يصل الشخص إلى منى. والوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، وسيأتي إن شاء الله في أركان الحج. قال وجمع فيها أي وجمع في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في عرفة، جمع في نمرة، جمع في الوادي. فالسنة أن يجمع خارج عرفة ويدخل عرفة بعد صلاة الظهر والعصر، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما بأذان وإقامتين. ويسن أن يخطب من له ولاية ويذكر الناس بالأحكام التي هم يحتاجونها، سواء كانت خاصة تتعلق بالحج أو عامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر قال فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، تجمع الصلاة بأذان واحد وإقامتين. وأيضا في المزدلفة في حديث جابر أيضا قال فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما في أول الوقت لأجل أن يتفرغ للذكر والدعاء. وأهل العلم مجمعون في الجملة على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. من يرى عدم الجمع ويرى أن الجمع الوارد صوري يرون مشروعية الجمع كالأحناف، ويرون أن هذا الجمع هو من النسك أي من أعمال الحج. على كل حال لم يختلف في مشروعية الجمع في عرفة. وأكثر الدعاء مما ورد بعد أن يفرغ من صلاة الظهر والعصر يتفرغ للدعاء، يتفرغ للدعاء وهو راكب، في حديث جابر فجعل بطن ناقته إلى الصخرات فلا زال يدعو حتى غابت الشمس. قال وأكثر الدعاء مما ورد قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أتى في أحاديث موصولة أسانيدها لا تخلو من ضعف، وأتى أيضا في أحاديث مرسلة رواتها ثقات. فليظهر لي والله أعلم أن خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ثابت والله أعلم. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، قد يقول قال هذا ذكر وليس دعاء. نعم هذا دعاء عبادة، وفيه تعرض لفضل الله عز وجل، فأحيانا الكريم لا يحتاج أن تصرح له بحاجتك، حتى المخلوق يكفي أن تعرض له بحاجتك فيعلم حاجتك ويقضيها. أذكر حاجتي أم قل كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. وأيضا يكثر من الدعاء مما ورد له أصل في الكتاب أو السنة وإن لم يرد في هذا الموطن، مثلا قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو الاستغفار أو الأدعية الثابتة في الكتاب أو في السنة، لكن لم يرد دعاء خاص فيما أعلم إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيجتهد الشخص في الدعاء لنفسه ولخاصته وأيضا للمسلمين، هذا من مواطن إجابة الدعاء. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة. حكم الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. شرع في الكلام على متى وقت الوقوف، قال وقت الوقوف ابتداء من فجر عرفة، والفجر بطلوع الفجر، قوله من فجر عرفة قال إلى فجر النحر، إذن هذه كم 24 ساعة، ولعل التوسعة والله أعلم في وقت الوقوف بخلاف المزدلفة، لأن هذا ركن لا يصح الحج إلا به، فلو كان ضيقا لربما فات الوقوف على البعض فلن يصح حجه، فلذلك ناسب والله أعلم أن يجعل الشارع وقته طويلا مقارنة ببقية المناسك الموقتة بوقت من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر. على هذا لو وقف من طلوع الفجر ولو لحظات، لو مر بعد طلوع الفجر بعرفة وهو على سيارته ثم قطع عرفة وخرج منها، ما الحكم؟ يصح حجه. لكن الحنابلة يرون أن الوقوف إلى الغروب واجب كما سمر بنا، وأنه إذا تركه يجب عليه دم، لكن حجه صحيح إلى فجر النحر. ما الدليل على أن بداية الوقت من الفجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر؟ حديث عروة بن المبرز، وفيه من شهد صلاتنا هذه، وقد أتاه بعد طلوع الفجر في المزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، قال من ليل يدخل من غروب الشمس إلى الفجر، قال من نهار من طلوع الفجر، فالنهار يبدأ بطلوع الفجر والليل يبدأ بغروب الشمس، إذن الوقت يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني. وهذا المذهب أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر هو الصحيح. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن الوقوف لا يصح إلا بعد زوال الشمس، ممن نقل إجماع ابن حزم والقرطبي وابن رشد وابن عبد البر وغيرهم. والصحيح أن المسألة ليست مسألة إجماع، فالخلاف معروف. وهذا هو القول الصحيح، أعني أن الوقت يبدأ من طلوع الفجر لحديث عروة. لو كان الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال من يوم عرفة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف من ليل أو نهار بعد الزوال، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ليل أو نهار وأطلق، الأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع ولا يقيد إلا بدليل، لكن الصحيح أن الشخص لو وقف بليل أو نهار صح ولا يجب عليه شيء، لعل يأتي الإشارة إلى هذه المسألة. أما الوقوف بالليل فأهل العلم مجمعون أن من وقف بالليل صح وقوفه، إذا وقف بالليل ليلة العيد فيصح وقوفه بالإجماع، إنما خلافهم الوقوف في النهار، هل يصح في أي جزء من النهار أو لا يصح إلا بعد الزوال، ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة. إذن وقت الجواز من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر، وله أن يدفع في أي وقت على الصحيح. أما وقت الاستحباب فيكون الوقوف بعد زوال الشمس يوم عرفة، والدفع يكون بعد غروب شمس يوم عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو دفع قبل ذلك صح، كما ذكر سأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة في واجبات الحج. ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة بسكينة، يدفع بقول ربنا تبارك وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، فالإفاضة من عرفات يستلزم منها الوقوف بعرفة. وعلى كل حال أهل العلم مجمعون على ركنية الوقوف بعرفة، قال بسكينة يعني بعدم استعجال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دفعه من عرفة إلى المزدلفة وفي دفعه من المزدلفة إلى منى كان له ثلاث أحوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما دفع من عرفة إلى المزدلفة، وهذا الوقت كان وقت شدة زحام، كان صلى الله عليه وسلم يسير سيرا بطيئا، في حديث جابر الطويل في مسلم قال وقد شنق للقصواء الزمام وإن راسها ليصيب مورك رحله، يشير بيمينه السكينة السكينة. إذن هذا أول الأمر. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم زجرا وصوتا للإبل فقال أيها الناس عليكم بالسكينة، ليس البر بالإضاعة، ليس البر بالإسراع، هذا حاله أول ما خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة الثانية زاد في سيره صلى الله عليه وسلم. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسير العنق. وسير العنق هو سير متوسط بين بين. قال وإذا وجد فجوة نص، يعني إذا وجد فجوة أسرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه ثلاثة أحوال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما انصرف من عرفة إلى المزدلف، والظاهر كذلك أيضا حينما انصرف من المزدلف إلى منى. كان يسير سيرا بطيئا، ثم بعد ذلك يسير سيرا متوسطا، ثم بعد ذلك أسرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما لم يكن بين يديه أحد. فكونه لم يسرع لأجل ألا يؤذي الناس، فإذا كان قائد السيارة قائد المركبة يرى أنه يؤذي يسير سيرا بطيئا، وإذا كان طريق بين يديه مفتوح لا بأس أن يسرع. ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، يجمع في المزدلفة بين العشاءين تأخيرا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ثم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. حينما قال تأخيرا لأنه إذا سار من عرفة بعد غروب الشمس لن يصل منى إلا بعد دخول وقت العشاء. وحينما قال يجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، إذا كان الشخص يصل إلى منى لكن لو خشي فوات الوقت لا يؤخر، يصلي في الطريق. إذا خشي أن يتأخر أو لا يجد مكانا في الطريق يجمع جمع تقديم بعرفة. في زماننا قد يقع حرج على البعض، سئلت أكثر من مرة سنوات عدة، الناس يجلسون في حافلاتهم في منتصف الطريق لم يدخلوا المزدلفة، والأرض ليس فيها مكان لأن الشخص يستطيع أن ينزل ويصلي لا سيما النساء، فماذا يصنعون؟ فيقال لهم صلوا في سياراتكم إذا خشيتم خروج الوقت، إن استطعتم القيام فقوموا وإن لم تستطيعوا فصلوا على مقاعد السيارة. فآكد شروط الصلاة الوقت فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. على هذا المسؤول أعلم بحاله، لأن هذا يختلف باختلاف مكان الحاج، قد يكون قريبا من الطريق ويكون خروجه سهل، وقد يكون في آخر عرفة من جهة جنوب فربما تأخر، فالمسؤول ينظر. فإذا خشي أن يتأخروا لا بأس أن يصلوا في عرفة جمعا. وحينما قال يجمع، الصحيح أن الجميع يجمعون سواء كانوا من أهل مكة أو كانوا من غير أهل مكة كما مر بنا، لأن هذا سفر، وجه كونه سفر أنهم تزودوا كغيرهم، أهل مكة تزودوا كغيرهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا في عرفة أو في المزدلفة أو في منى أن يتموا، لكن منى في زماننا نصلح الداخل مكة، فليقال لأهل مكة اقصروا في منى وترخصوا في منى، لكن في عرفة والمزدلفة أهل مكة كغيرهم يترخصون برخص المسافر، وهذا قول جمع من السلف وهو أيضا مذهب الإمام مالك ورواية عن الحنابلة. ويبيت بها، يبيت بها أي يبقى بها سواء نام أو لم ينم. والمبيت بها كما يسمر بنا واجب من واجبات الحج، فمتى ما وصل منى بات بها. وعلى هذا لو لم يتيسر له المبيت بها ما الحكم؟ واجب لم يستطع، فيكون ساقط فلا واجب مع العجز، لأنه في بعض السنين لم يتمكن بعض الحجاج أن يدخلوا المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. قال فإذا صلى الصبح في وقت الدفع، وقت جواز ووقت استحباب. وقت الجواز بعد مغيب القمر، فمن كان محتاجا، وفي زماننا الكل محتاج لأجل زحمة السيارات، فبعد مغيب القمر يجوز للحجاج كلهم أن ينصرفوا من المزدلفة إلى منى. ما الدليل على مغيب القمر؟ حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، روى عنها مولاه عبد الله جلست تصلي فقالت يا بني أغاب القمر؟ فقال لها لا، ثم صلت فقالت له: أغاب القمر؟ قال: نعم. فقالت: هيا. فدفعت هي وإياه حتى أتت منى فرموا الجمرة، ثم أتت منزلها فصلت الصبح، فقال لها مولاها: يا هنتا، يعني هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعن. والحديث الصحيح، والمقصود بالضعينة المرأة التي تكون على الإبل، ثم أطلقت على المرأة مطلقة. فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالضعن، أي للنساء، لعجل ضعفهن. ورمت أسماء رضي الله تعالى عنها الظاهر قبل طلوع الفجر. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر أهله أن يقفوا بالمشعر الحرام في آخر الليل، ثم ينصرفون إلى منى، فمنهم من يوافي منى مع الفجر، ومنهم من يوافي منى بعد الفجر. ويقول ابن عمر: أرخص لهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الصحيحين، هذا يدل على أن الضعفاء لهم أن ينصرفوا بعد مغيب القمر. وكما قلت قبل قليل، في هذا الزمان هناك زحام وشدة وضيق، وبعض الناس ينصرف مباشرة، يجلس حط رحل على راي المالكية ثم ينصرف ويحصل ما يحصل. فلو قيل للناس: لا تنصرفوا إلا بعد صلاة الصبح، لا شك أنه سيقع هناك حرج شديد على الناس، فلا بأس أن ينصرفوا بعد مغيب القمر. متى يغيب القمر؟ يغيب القمر قبل طلوع الفجر 3 ساعات إلا ثلث أو قريبا من ذلك، هذا يختلف من زمان إلى زمان، لكن في الغالب أنه ما بين 2:30 إلى 3 إلا ثلث قبل طلوع الفجر. جمهور أهل العلم على أن الشخص يجوز له أن ينصرف من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل. جمهور أهل العلم الأحناف والشافعية والحنابلة يرون أنه يجوز أن ينصرف بعد نصف الليل. لماذا؟ يقول: إذا بات نصف الليل يصدق على أنه بات بالمزدلفة. والمالكية يرون واجب هو كحط الرحل فقط، يعني يأتي ويجلس فترة يسيرة ويرتاح، ثم بعد ذلك له أن ينصرف من مزدلفة إلى منى. هذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، لكن لا شك أن السنة هو الانصراف بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، وقت الدفع، وقت جواز بعد مغيب القمر. والجمهور كما قلت يرون أنه بعد نصف الليل. وقت الاستحباب قبل طلوع الشمس، وهذا معنى قول الشيخ: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام سمي مشعرا لأنه مكان العبادة، وسمي الحرام لأنه من الحرم مقابل عرفة. عرفة مشعر، لكنها مشعر حلال وليست مشعر حرام لأنها من الحل. هذا هو السبب والله أعلم في تسمية مزدلفة المشعر الحرام. وكذلك تسمى جمعا لأن الناس يجمعون في عرفة، والكلام الناس أي في الجاهلية قبل الإسلام. فقريش ما كانوا يخرجون إلى عرفة، إنما يقول نحن أهل الحرم، فلا يخرجون إلى الحرم، فيبقون في جمع في المزدلفة. أتى المشعر الحرام، أصل المشعر الحرام هو كل مزدلفة، هذا المشعر الحرام. ثم أصبح يطلق هذا اللفظ على جبل قزح، وجبل قزح جبل صغير أزيل هذا الجبل وأقيم عليه مسجد المزدلفة. وقزح في آخر المزدلفة من جهة منى. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ثم صلى الفجر حين طلع الصبح. ونأخذ منه فائدة: تأجيل صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدما طلع الفجر مباشرة. في صحيح البخاري من فعل بن مسعود أنه يصلي حين يطلع الفجر ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث جابر قال: ثم ركب القصوى فأتى المشعر الحرام فدعا وهلل وكبر واستحب للشخص أن يأتي المشعر الحرام. وقول جابر أتى المشعر الحرام يقصد جبل قزح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، المزدلفة كلها موقف. فإن تيسر له أن يأتي المشعر الحرام أو كان أصلا في المشعر الحرام، لأن المسجد صغير جدا لا يسع إلا مئات حسب، وإن لم يتيسر له يبقى في مكانه. أتى المشعر الحرام فرقاه لأنه كان جبل إلى وقت قريب، ووقف عنده كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته. فيستحب بعد طلوع الفجر أن يكون الشخص على سيارته يستقبل القبلة ويدعو. وكذلك في عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته واقف. أيضا في حديث ابن عباس الذي مر بنا مرارا في الصحيحين في قصة الرجل كان واقفا في عرفة فوقصته ناقته. فالسنة حال الدعاء في عرفة وفي المزدلفة أن يركب الشخص إذا كان يستطيع الركوب، لأنه لو دعا واقفا لطال الوقت حصل له شيء من ربما الملل والضجر، بخلاف إذا كان راكبا السيارة في زماننا. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في تنقله بين المشاعر وحينما يبقى في المشاعر. مر بنا حديث محمد ابن أبي بكر الثقفي حينما سأل أنس رضي الله تعالى عنه قال: ونحن غاديان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله؟ قال: كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، وكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أيضا حديث ابن عباس عن الفضل وعن أسامة وقد أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلاهما قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا في باب التنقل. أما حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أيضا كان يلبي. عند النسائي بإسناد حسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه خرج من فسطاطه فلبى وقال: تركوا السنة. أيضا في مسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لبيك اللهم لبيك، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في هذا المكان يلبي. إذن مع الذكر ومع الدعاء التلبية في المشاعر. وكبر، ألفاظ التكبير سبق أن مرت بنا في العيدين وليس في ذلك لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في هذه المواطن. فيأتي بأي لفظ من ألفاظ التكبير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموطن أو الثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وقرأ فإذا فضتم من عرفات. ما أعرف لقراءة فإذا فضتم من عرفات أصلا، إنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حين صلاة ركعتي الطواف، وقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حينما أراد أن يبدأ بالسعي. أما في عرفة فلا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، ويبقى هو اجتهاد لهم. فإذا لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأصل في العبادات التوقيت. ويدعو حتى يسفر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى يسفر لأجل أن يخالف قريش. كفار قريش في الجاهلية كانوا لا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس، وكانت على الجبال كالعمائم، يعني تظهر الشمس على أطراف الجبال. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. وهذا يفيدنا كما مر بنا أكثر من مرة مخالفة الكفار في العبادات وأيضا في غير العبادات، عبادة وقربة إلى الله عز وجل. ثم يدفع إلى منى، يدفع إلى منى إما كما مر بنا قبل قليل بعد مغيب القمر جوازا، أو بعد صلاة الصبح وبعد أن يسفر استحبابا. وكما مر بنا يكون راكبا. فإذا بلغ محسرا عشر رمية حجر، إذا بلغ وادي محسر، وادي محسر هو واد بين المزدلفة ومنى، برزخ يفصل بينهما، أسرع. لماذا أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ليس في المسألة نص فيما أعلم، إنما هو اجتهاد من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوادي إذا دخلته الناقة غالبا يخف سيرها، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم ليكون السير على صفة واحدة. بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن هذا مكان عذاب، أي عذاب الفيل، ظاهر أنه لم يعذب في هذا المكان. بعض العلم يقول أن هذا المكان كان الكفار يتفاخرون فيه ويمدح بعضهم أهله و من مضى من آبائه وأجداده، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وكما قلت المسألة ليس فيها نص، إنما هي اجتهاد من أهل العلم. في زماننا قد الشخص لا يتيسر له أن يسرع كما هو مشاهد، أحيانا سيارات قد تقف في الوادي لكن لو تيسر إن قلنا أن العلة المخالفة للكفار يسرع، وإن قلنا المقصد من الإسراع لأجل أن يستوي سيره هذا لا يأتي في السيارات في زماننا. أسرع رمية حجر، كلمة رمية أصله مصدر رمى يرمي رميا، والمقصود بهذا المصدر أي الظرفية، ظرفية مكانية، يعني يسرع مقدار رمية الحجر. ورمية الحجر تختلف من شخص إلى آخر، وأيضا تختلف باختلاف الحجارة، إذا كانت كبيرة سيكون مداها أقل، وإذا كانت صغيرة سيكون مداها بعيد. والشاهد من ذلك يقول أنه يسرع مسافة قصيرة ليست مسافة طويلة، إنما هي رمية حجر، فالوادي ليس وادي فيها عريض. وأخذ حصى الجمار شبعين، يقول يأخذ حصى الجمار من وادي محسر، كم العدد؟ يقول يأخذ 70 حصى. لماذا يأخذ 70 حصى؟ يوم العيد سيرمي جمرة العقبة فقط 7 حصيات، وسيرمي في 11 و12 و13 في كل يوم سيرمي 21 حصى، فيكون 63 حصى لثلاثة أيام، و7 حصى ليوم العيد، هذه 70. هذا في حق من يتأخر. من أي مكان يأخذ الحصى؟ وما هي الحصى التي يأخذها؟ قبل أن أذكر ذلك، أهل العلم مجمعون على جواز أخذ حصى الجمار من أي مكان، فمن أي مكان أخذ حصى الجمار أجزاء، سواء أخذها من عرفة أو من المزدلفة أو من غير ذلك. فالخلاف في مسألة الاستحباب. أشار الشيخ رحمه تعالى إلى أن السنة أن يأخذها من وادي محسر، يعني بعد أن ينصرف من المزدلفة. دليل ذلك ما في مسلم من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل محسرا قال: عليكم بحصى الخبث التي ترمى بها الجمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بحصى الخبث، والمقصود بحصى الخبث الحصى الصغيرة التي يخذف بها، أي تجعل بين السبابتين يرمى بها، هذا معنى حصى الخبث. متى قال لهم؟ قال لهم في وادي محسر. على ذلك الشيخ قال يأخذ من وادي محسر. في حديث الفضل أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدات جمرة العقبة، هات ألقط لي. فلما جعلت في يده حصى الخذ قال: بمثل هذه وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غدات العقبة، يعني غدات يعني فجر، وفجر من العقبة في أي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة. يلاحظ أن الحديثين بينهما تعارض، فاللي يظل والله أعلم يجمع بين الحديثين، فيقال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمار من المزدلفة، فلما أتى وادي محسر أكد لهم صلى الله عليه وسلم بأخذ الجمار وأن لا يغلو في دينهم وأن يأخذوا حصى صغار. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال يأخذ 70 حصات. يقول الفضل بن عباس: فلما وضعتهن في يده قال: بمثل هذه فرمي. حينما يقول الفضل بن عباس رضي الله تعالى حينما وضعتهن في يده، هل سيضع في يده 70 حصات؟ يظهر له أن يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصى فقط من المزدلفة، وهي التي تسألها اليد والله أعلم. فيكون والله أعلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى رمي جمرة العقبة يوم العيد أخذها من المزدلفة، ثم حينما كان في وادي محسر أكد عليهم صلى الله عليه وسلم بأخذ الحصى وألا يغلو في دينهم. أما بقية الجمار في اليوم 11 و12 و13 فلا أعلم في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليظهر الله أعلم أنه أخذها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى. فليظهر لي والله أعلم أن السنة في أخذ الجمار تؤخذ 7 حصيات لرمي جمرة العقبة يوم العيد من المزدلفة، وما عدا ذلك يأخذه الشخص من مكانه الذي هو فيه، فإن كان في منى أخذها من منى، وإن كان أيضا في غير منى يأخذها من مكانه والله أعلم. وعلى كل حال كما ذكرت قبل قليل المسألة تتعلق بالسنية، من أي مكان أخذها أجزاء. قال: أكبر من الحمص، ودون البندق الحمص معروف الذي يسمى عندنا البليلة، لكن قبل أن تطبخ. وحب البندق أيضا معروف، يقول بين هذه وبين هذه تكون كبعر الغنم، وهي التي يمكن أن توضع بين السبابتين حال الخذ. فيرمي جمرة العقبة وحدها، يعني يرمي جمرة العقبة وحدها يوم العيد. فجمرة العقبة تختص ببعض الأمور، منها أنها خارج منها بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الوسطى. الثاني أنها ترمى وحدها يوم العيد، بعدها لا يدعى. أما الجمرة الأولى والجمرة الثانية يدعى بعدها، أما جمرة العقبة فلا يدعى. أيضا تختص بأنها حين الرمي تستقبل، أما الجمرة الأولى والوسطى فإن تيسر أن يستقبل القبلة الرامي. فذكر ابن قدامة الإجماع على الاستحباب، يعني استحباب استقبال القبلة حال رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات، وقد أخذها من المزدلفة كما مر قبل قليل. يرفع يمناه، إذن يرمي باليمنى ولا يرمي باليسرى. لماذا؟ لأن اليمنى للأشياء المستطابة، ورمي الجمار عبادة، فيستحب أن يرمي بيمناه. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يرمي بيمناه لأنه يستخدم اليسرى، فلا بأس أن يرمي باليسرى إذا كان معتادا أو إذا كان محتاجا لعاهة في يده، سواء كانت هذه العاهة مستديمة أو مؤقتة. يرفع يمنى حتى يرى بياض إبطه، يعني يرميها هكذا، يرفع يده ولا يضعها وضعا. ويكبر مع كل حصى، يكبر يقول الله أكبر حال الرمي. هل يلبي مع التكبير أو لا يلبي؟ هذا راجع إلى اختلاف أهل العلم في حديث ابن عباس عن الفضل وعن أسامة، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. من أخذ بظاهر هذا الحديث قال حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى فرغ من رمي جمرة العقبة، على هذا يلبي ويكبر، وهذا هو ظاهر الحديث. ومن تأول الحديث قال يقطع التلبية ويشتغل بالتكبير فقط، لأن معنى حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة، ولسنا بحاجة إلى التأويل. فليظن لي والله أعلم أنه يجمع بين التلبية وبين التكبير، كما أن الحاج يجمع بين التلبية وبين التكبير في المشاعر، فكذلك والله أعلم حال الرمي. ذكرت قبل قليل قول أنس في انصرافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة، كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، وحديث الصحيحين. فلا مانع من الجمع بين التلبية وبين التكبير والله أعلم، حتى يفرغ من جمرة العقبة، فإذا فرغ من جمرة العقبة قطع التلبية.